برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الروسية، أبرزها وكالة سبوتنيك وراديو صدى موسكو وكمسامولسكايا برافدا وراديو موسكو. تحدث خلاله عن أبرز القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا والعالم. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
دكتور فايز، يعني نناقش مع حضرتك أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم مع وسائل الإعلام الروسية وأبرزها وكالة سبوتنيك وغيرها. دكتور فايز، يعني أبرز ما لفت نظرك خلال هذا المؤتمر الصحفي فيما يخص التوتر الغربي الروسي؟
طبعا بكل تأكيد هذا المؤتمر الصحفي الذي دام أكثر من ساعة ونصف ساعة أجاب فيه الوزير لافروف عن مختلف القضايا التي تهم في حقيقة الأمر الأمن والاستقرار في العالم، ليس فقط في روسيا، وخاصة في موضوع ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا الاتحادية كورقة مكتوبة للولايات المتحدة ولحلف الناتو وللاتحاد الأوروبي، والتي انتظرت شهرا كاملا حتى تلقت أجوبة. كانت هذه الأجوبة إجابة في حقيقة الأمر فقط عن حول الأمور الثانوية التي تقدمت بها الورقة التي تقدمت بها روسيا الاتحادية، وليس حول الأمور النهائية. بمعنى آخر أن إجابات الوزير لافروف وخاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية أنه أعطى إيحاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو تريد أن تقبل بمفهوم الأمن ولكن وفق مفهومها الخاص، أي أنها تحاول الدفاع فقط عن أمنها بغض النظر أو مع تجاهل الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية، أو تتجاهل بشكل مطلق حتى روسيا الاتحادية وتعتبرها كأنها جمهورية الموزن، صح التعبير، ليس أكثر ولا أقل. وهذا الأمر بالنسبة لروسيا الاتحادية طبعا غير مقبول. لذلك روسيا الاتحادية تنتهج اليوم أسلوب جديد بحيث أنها سوف تقوم بعمليات أو بردات فعل، ربما وأشار الوزير لافروف بأن الأمور في نهاية المطاف سوف يتخذها بقرار منفرد الرئيس بوتين، سوف يكون الجود النهائي على هذه الوثيقة التي استلموها من الطرف الأمريكي. أمور مهمة للغاية طبعا ذكرها الوزير لافروف، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العلاقات ما بين أوكرانيا وما بين روسيا، حيث أنه أجاب بشكل شفاف وصحيح. إذا كان اللقاء ما بين الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا وبين القيادة في روسيا سوف يناقشون العلاقات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا فهو مرحب به، ولكن في حال إذا أراد أن يناقش موضوع الدنباس، منطقة الدنباس، فهذا الأمر هو أمر داخلي أوكراني، أوكراني روسيا لا تتدخل فيه هنا على الإطلاق. أمر آخر، أشار أيضا الوزير لافروف إلى أمر مهم وهو الهستيريا التي أخذت تظهر على الأنجلوساكسونيين بالنسبة للعلاقات وتوتير العلاقات في أوكرانيا، وخاصة من خلال إيحاء بسحب دبلوماسيها وعوائل الدبلوماسيين من أوكرانيا، وهذا فقط من أجل التأثير النفسي على زعزعة الأمن والاستقرار داخل أوكرانيا والإيحاء بأن روسيا الاتحادية ما زالت مصممة على غزو هذا البلد، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع. وأشار الوزير لافروف بأنه لن يتم إجلاء الدبلوماسيين من أوكرانيا، الروس من أوكرانيا. أمر آخر مهم أيضا للغاية وهو في حال هل سوف تقوم روسيا الاتحادية بغزو فعلا بغزو أوكرانيا. نحن نعلم جميعا وأشار إلى ذلك أيضا وزير لافروف بأنه طوال هذه الفترة ومنذ عدة أشهر وكانوا يضعون الخطط والساعة الصفر لبدء الغزو وما إلى غير ذلك، وأن هناك غزوا وشيكا بين دقيقة وبين ساعة وأخرى. كل هذه الأمور مستبعدة وغير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع، وإنما تستخدم الماكينة التحريضية الإعلامية الغربية هذه الوسيلة من أجل تأجيج الوضع ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، وإنما تحاول استخدامها القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نجد الدور البريطاني، من أجل تنفيذ مآرب أخرى. ما هي هذه المآرب؟ هذه المآرب هي عسكرة أوكرانيا إن صح التعبير، ونحن نرى نقل الأسلحة بكميات كبيرة وبشكل كبير وبأسلحة مختلفة ومتنوعة، ليست أسلحة دفاعية وإنما أسلحة هجومية وفتاكة. لم يبقى على سبيل المثال سوى أن يضع رؤوسا نووية في أوكرانيا، وهذا الأمر طبعا هو فقط من أجل حقيقة الأمر إن صح التعبير تسميتها غزو أوكرانيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وليس من قبل روسيا الاتحادية. أي ماذا نجد اليوم؟ هناك عدد كبير جدا من الجنود الأمريكان والبريطانيين وغيرهم، من سواء كان من حلف الناتو أو من دول الاتحاد الأوروبي، أصبحوا متواجدون على الأراضي الأوكرانية. ماذا يعني ذلك؟ أليس هذا احتلالا؟ كيف دخلوا؟ ولماذا دخلوا؟ وعن من سيدافعون؟ إضافة إلى ذلك، دائما كانوا يصورون بأن هناك حشودا عسكرية روسية بدأت من 250 ألف إلى 100 ألف اليوم جندي روسي، وهذه الأمور أيضا هي فقط لتبرير تواجد الغربي على أراضي أوكرانيا ولزيادة ما يسمى بالمعونات العسكرية لأوكرانيا من أجل مجابهة أي غزو بين مزدوجين محتمل من قبل روسيا لأوكرانيا.
قول أيضا للافروف، يعني الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا بشكل لا يوصف، لدرجة أن كييف نفسها خافت من ذلك،
وهذا سوف يكون أمرا واقعيا. هذا ما تحدثت عنه، أن الغزو اليوم ليس من قبل روسيا الاتحادية، إنه الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا، هم من يغزو أمر أوكرانيا تحت ذريعة أن هناك غزوا محتملا من قبل روسيا لأوكرانيا، وفي حقيقة الأمر هم ينشرون أسلحتهم، ينشرون جنودهم، ينشرون المرتزقة الذين تم تجميعهم من مختلف، وخاصة النازيين جدد من مختلف أفقاع العالم. من كندا نرى بأن هناك جنودا أتوا أيضا إضافة إلى المرتزقة. إذن من يغزو من؟ اليوم أصبحت أوكرانيا في حقيقة الأمر محتلة من قبل هذه الدول تحت ذريعة الدفاع عن أوكرانيا من احتمال غزو روسي لجمهورية أوكرانيا، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الواقع. إذن هناك احتلالا حقيقيا من قبل تلك الدول لأوكرانيا. أمر مهم أيضا للغاية حول العقوبات التي يمكن أن تفرض على روسيا الاتحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم بأن العلاقات وصلت إلى الحضيض عمليا، واليوم عندما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب السفير الروسي من الولايات المتحدة الأمريكية، أجاب الوزير لافروف بأن هذه هستيريا وهذه وقاحة بكل الأحوال، وخاصة إذا ما علمنا أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو امتناع روسيا الاتحادية عن إعطاء تأشيرات دخول للمارينز الأمريكي تحت حجة أو تحت مسمى حماية السفارة الأمريكية في روسيا الاتحادية، في الوقت الذي نرى بأن روسيا الاتحادية لم تلجأ إلى هذا الأسلوب الوضيع التي تلتجئ إليه أو تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن إعطاء الدبلوماسيين الروس تأشيرات دخول، وهم سيمارسون عملهم في الأمم المتحدة وليس في أي مجال آخر. الرياضيين أيضا لم تعطيهم تأشيرات، حتى رائد الفضاء لم تعطيه ثم تراجعت وأعطته تأشير الدخول. لذلك نرى بأن هذه الحماقات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا اليوم ضد روسيا الاتحادية، أنا بتصوري هي فقط من أجل عملية تصدير المشاكل الداخلية والتغطية على المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل جائحة كورونا والفشل في مجابهة هذه الجائحة، ونحن نرى الأرقام الخيالية التي وصلت إليها الإصابات وعدم استطاعة النظام الطبي الأمريكي بين مزدوجين المتقدم من مواجهة هذه الجائحة، العنصرية المتفشية، عمليات القتل والسلب والنهب، التشرد والأمراض والبطالة والتضخم الذي يلازم الولايات المتحدة الأمريكية ويزداد يوما بعد يوم، وهذا ما رأيناه من خلال الإجابة الوقحة من قبل الرئيس بايدن لأحد الصحفيين الذي سأله عن ذلك، وكيف أجابه بشكل غير لائق وغير أخلاقي حتى على أقل تقدير. لذلك كل هذه المشاكل التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تصديرها إلى الخارج، مع العلم بأننا في سنة الانتخابات الانتصافية النصفية والتي من المتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي الحاكم للولايات المتحدة الأمريكية هذه الانتخابات لصالح الحزب الجمهوري، كل ذلك يدعوهم إلى تصدير هذه المشاكل الداخلية. واليوم لديهم فقط أوكرانيا التي يعتبرونها اللعبة الجيدة والجميلة لهؤلاء السافة، إن صح التعبير تسميتهم سافة، من أجل إظهار ديمقراطيتهم بين المزدوجين، ومن أجل إظهار بأنهم يسيطرون على الوضع. ولكن روسيا الاتحادية، وكما أشار الوزير لافروف اليوم، بأنها لن تسكت على ذلك، وإنما سوف تستمر في المطالبة بموضوع الضمانات الأمنية، لأن الأمن لا يمكن تجزئه، أي أمن القارة الأوروبية اليوم لا يمكن تجزئته إلى أمن لدول الناتو وأمن الاتحاد الأوروبي وأمن لروسيا الاتحادية وحلفائها. إضافة إلى ذلك يجب علينا أن لا ننسى الاستفزازات التي تتلقاها جمهورية بيلاروسيا والطلعات الجوية على طول الحدود البيلاروسية للطائرات الأمريكية والطائرات البريطانية التي أصبحت متواجدة، وطائرات حلف الناتو متواجدة على الأراضي الأوكرانية. هذا مرة أخرى يردنا، هل روسيا غزت أوكرانيا سواء كان من الحدود الروسية الأوكرانية أو من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أم أن الغرب هو من غزا وأصبح اليوم يحتل هذا البلد؟ وإضافة إلى ذلك نستطيع القول بأنه عندما ذهبت روسيا الاتحادية لمجابهة الإرهابيين في كازاخستان، كان هناك تصريحا للوزير الخارجية الأمريكي بلينكين على أن روسيا عندما تدخل لا تخرج، ولكن ما وضح بأن روسيا الاتحادية بعد أن انتهت العملية بعودة الأمن والاستقرار لجمهورية كازاخستان عادت وسحبت كل قواتها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، متى سوف تعود هذه القوات التي دخلت أوكرانيا للخروج؟ أم أنها أتت لتبقى بشكل دائم؟ وخاصة أن هناك معلومات توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وتحديدا بريطانيا أيضا معها تحاول تغيير خريطة البحر الأسود، أي الشروط دخول البحر الأسود، من أجل فقط الحفاظ على مواقع دائمة كقواعد عسكرية دائمة على البحر الأسود، لأننا كما نعلم بأن الاتفاقيات الدولية التي تحكم حوض البحر الأسود لا تسمح بالبقاء أكثر من 3 أسابيع، ولكنهم يسعون إلى البقاء بشكل دائم. وهذا مرة أخرى يدل بأن هناك نية سيئة من قبل تلك الدول من أجل احتلال أوكرانيا تحت ذريعة الدفاع عنهم من غزو روسي محتمل.
نعم، عندما سئل يعني لافروف بشأن الاعتراف باستقلالية جمهوريتي دونباس ولوغانسك، يعني أجاب إذا نفذت كييف اتفاقيات مينسك فسيكون كل شيء على ما يرام. يعني برأيك ما يستشف من هذا الإعلان؟ يعني إذا لم تنفذ يعني النية موجودة؟
طبعا بكل تأكيد، حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نعرف ما هي التركيبة الديموغرافية الموجودة حاليا في منطقة الدنبار. اليوم سكان منطقة الدنبار يتجاوز عددهم 3 ملايين، أكثر من 30% من هؤلاء وتحديدا حوالي 720,000 هم مواطنين روس ويحملون الجنسية الروسية، وبالتالي الدفاع عنهم في حال أي تعرض للخطر لهم هو ليس فقط من حق الدولة الروسية وإنما أيضا من واجب الدولة الروسية، وهذا الأمر مفروغ منه هو في كل الشرائع الدولية. ولكن في حال تم تطبيق اتفاقيات مينسك، أي إعطائهم حقوق معينة وخاصة لهم، وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللغة الروسية، القنوات الروسية التي نعلم جميعا بأن حتى الصحف الروسية، الكتب الروسية كلها أصبحت ممنوعة، حتى على سبيل المثال وبكل أسف تاريخ الحرب العالمية الثانية التي تحاول اليوم القيادة الأوكرانية مسحه عن بكرة أبيه وأن تتمجد بالنازية، وكل ذلك طبعا لا يروق لشعب سوفيتي وعندما كانت جمهورية أوكرانيا ضمن إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي وقدمت دماء الكثير، أكثر من 30 مليون شهيد تم تقديدهم في الحرب الوطنية العظمى، أن ينسوا جميعا ويصبحوا على العكس تماما أعداء للشعب. وبالتالي طبعا لن تقبل روسيا الاتحادية بمثل هذه الإجراءات. هناك اتفاقيات مينسك موقع عليها من قبل روسيا وفرنسا وألمانيا وحتى أوكرانيا، ولكن من لم يلتزم بها هل روسيا الاتحادية هي لم تلتزم بهذه الاتفاقية؟ بكل تأكيد الطرف الأوكراني هو الوحيد الذي لم يلتزم بهذه الاتفاقية، ويدعي بأن روسيا الاتحادية هي التي لم تلتزم بهذه الاتفاقية، وطبعا هذا كله عبارة عن تمثيليات لا أكثر ولا أقل من أجل تبرير التواجد الأمريكي والتدخل الأمريكي والاستفزازات الأمريكية لروسيا الاتحادية في موضوع أوكرانيا. وأكرر بأن الهدف الحقيقي والأساسي هو إعادة التموضع أو تموضع هذه القوات الأمريكية والغربية في البحر الأسود بعد أن شعرت بأن موضوع البحر الأسود والتفوق العسكري البحري تحديدا هنا في البحر الأسود لروسيا الاتحادية هي أرادة تعويض هذه الخسارة الكبيرة التي خسرتها. إضافة لذلك وأمر مهم للغاية، هي تريد أن تعيد موضوع تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، لأنها فقدت بذلك ليس فقط دخلا يقدر بثلاث مليارات دولار سنويا من خلال الترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وإنما فقدت أيضا الهيمنة والسيطرة. لذلك هي تحاول الضغط بشتى الوسائل على روسيا الاتحادية، مستغلة في ذلك أنها تعلم تماما بأن روسيا الاتحادية لم ولن تغزو أوكرانيا ولن تحارب الشعب الأوكراني، لأن غالبية الشعب الأوكراني إما هو من أصول روسية أو يتحدث اللغة الروسية أو هم مواطنون روس. حتى في نفط كييف هناك مواطنون روس عدد كبير جدا للغاية، ليس فقط في منطقة دنباس. لذلك هم يعلمون تماما بأن روسيا الاتحادية ليس فقط بهذا السبب وإنما بسبب آخر ومهم للغاية، وهو العلاقات الروحية والدينية التي تربط ما بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. فالكل هم من الأرثوذكس، وهذا أمر مهم أيضا للغاية يجب أخذه في عين الاعتبار. تستغل الدول الغربية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نقاط الضعف إن صح التعبير تسميتها من قبل روسيا الاتحادية، لأنها لن تشن حربا يروح ضحيتها في نهاية المطاف شعبا اندمجت دماؤهم في الحرب الوطنية العظمى.
نعم، ننهي الحديث مع حضرتك دكتور فايز بالسؤال الذي طرح على لافروف بشأن الحرب مع أوكرانيا، وأجاب: روسيا لا تريد حربا، وإذا كان الأمر يتوقف عليها فلن تكون هناك حرب.
طبعا بكل تأكيد هذا ما أشرنا إليه، بأن روسيا لن تحارب الشعب الأوكراني الشقيق الذي تجمعه مع الشعب الروسي علاقات وطيدة ودماء مشتركة في الحرب الوطنية العظمى. ولكن عندما تفرض الحرب، وأعود هنا إلى مقولة الرئيس بوتين بأنه لن يكون أبدا البادئ في أي حرب، ليس فقط في أوكرانيا وإنما في أي منطقة بالعالم، ولكن عندما تفرض علينا الحرب فهم سيحاربون بكل تأكيد دفاعا عن المواطنين الأوكرانيين والروس المتواجدون والناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، فيكونون مدافعين عنهم وليسوا محتلين، لأن الاستفزازات كلها هي بسبب إيجاد ذريعة لتلك الدول من أجل احتلال أوكرانيا، وهذا الأمر بعيد كل البعد. ولن تكون ولم تكون قبل ذلك روسيا الاتحادية ولن تقوم باحتلال أي دولة بالعالم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. وخذوا تاريخها منذ انتهاء الحرب الباردة، احتلال أفغانستان، احتلال العراق، احتلال أجزاء من سوريا، المساعدة في إشعال الحرائق في مختلف مناطق العالم، حتى في فنزويلا مثلا عندما نصبوا ما يسمى برئيس فنزويلا غوايدو. إذن هم يقومون بافتعال حرائق في الوقت الذي تسعى روسيا الاتحادية إلى إطفاء هذه الحرائق فقط من أجل إعادة الأمن والاستقرار والتوجه إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يقوم بشكل أساسي على التشابكات الاقتصادية. يعني على سبيل المثال، وهناك أمر مخزي للغاية، عندما تم توجيه سؤال يوم أمس لنائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا لواند حول موضوع السيل الشمال الثاني، ماذا سوف تفعل روسيا الاتحادية إذا وضعتم عقوبات على هذا السيل وأوقفتموه؟ فأجابت وبكل وقاحة لأنه يمكن أن يضخوا به الفودكا. هذا أمر مخجل للغاية في الوقت الذي نؤكد مرة أخرى بأن بكل أسف دول الاتحاد الأوروبي اليوم مسلوبة الاستقلالية السياسية ولا تستطيع أن ترفع الرأس مقابل أو في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا المشروع هو مشروع اقتصادي وليس مشروعا سياسيا. ماذا قدمت البديل الولايات المتحدة الأمريكية لدول الاتحاد الأوروبي بديلا عن التزويد بالغاز وحتى النفط الروسي؟ لا يوجد أي شيء، وإنما هي تحاول إضعافهم، تحاول الضغط عليهم من أجل شراء سواء كان الغاز السائل الأمريكي أو ما سنجده من عقود سوف تبرم بين الاتحاد الأوروبي وبين دول قطر قريبا بعد زيارة الأمير تميم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. ولكن السؤال، ما هو السعر وكيف سوف يكون هناك أمن وضمان إيصال الكميات المطلوبة واللازمة؟ وهل هناك وسائل كافية لنقل الغاز وفقا لاحتياجات الاتحاد الأوروبي للغاز السائل؟ لن يكون هناك، لأن هناك العوامل الجوية، حتى أن جميع وسائل النقل للغاز السائل لا تكفي تماما من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي والاعتماد على الغاز القطري المنقود. لذلك أنا أتمنى على الدول الأوروبية اليوم أن تصحى قليلا وأن تقف وقفة رجل واحدا من أجل مصالح شعبها، إذا كانت هناك مصالح لشعبها تهمها للغاية وتهتم أن تبقى في طليعة التقدم الصناعي والتقدم التجاري والتقدم العلمي والتكنولوجي. هي تحتاج إلى الطاقة، بدون الطاقة لا يمكن أن تحقق أو تحافظ على هذا التقدم في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية سلبها، أي سلب الاتحاد الأوروبي هذه الميزة في التقدم التكنولوجي على حساب أن تستغلها في مواضيع ومسائل تزويدها بالطاقة التي هي المحرك الأساسي لكل هذا التقدم.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالك، انت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.